بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصعدا، واختلفت أشخاصهم سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أم أكثر، وكذلك إذا اتفق اثنان فصعدا في الكنية والنسبة، فهو النوع الذي يقال له المتفق والمفترق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قول الحافظ ابن حجر رحمه الله: ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق. قال: سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أم أكثر، وكذلك إذا اتفق اثنان فصاعدا في الكنية والنسبة، فهو النوع الذي يقال له المتفق والمفترق، وهو فن خفي ومهم، ويعرف بكثرة الممارسة وبمعرفة القرائن والنظر إليها. وإلا هذا النوع من الرواة هو من أشكل ما يكون، ولا سيما إذا اتفقوا في الاسم واسم الأب، أو في الاسم والنسبة، أو في الاسم والكنية، وكانوا في طبقة واحدة، ولا سيما يزداد الإشكال إشكالا إذا اتفقوا كذلك في جملة من التلاميذ والمشائخ، هذا يزداد خفاؤهم وتوعرهم، فيحتاج إلى جمع طرق وإلى نظر في القرائن، جمع طرق لعله أن يكون قد صرح باسمه في بعض طرق الحديث. هذه من الطرق التي يعرف بها من المقصود بذلك الراوي، أو يكون أحد هذين الراويين مختصا إما بالتلميذ في ذلك الحديث بعين، أو بشيخ ما في ذلك الحديث بعينه، أو أن يكون بلدية أو ما شابه ذلك. فهذه قرائن يحتاج إلى النظر فيها وإعمالها عند الإشكال، وهو كما سمعتم من الأمور الغامضة. لكن إذا كانت طبقات مختلفة فالأمر في ذلك ماذا؟ واسع وسهل، أن يكون أحد في طبقة التابعين والآخر في طبقة التابعين أو دونهم، الأمر واسع، يستطيع الإنسان أن يميز بين هذا وهذا. مثلا إذا رأى الراوي يحيى ابن سعيد مثلا عن شعبة، ورأى مالك عن يحيى بن سعيد، واضح يا جماعة؟ الأول القطان، لماذا؟ لأنه يروي عن شعبة، طبقته نازلة. الثاني الأنصاري، لماذا؟ لأن تلميذه مالك وطبقته ماذا؟ مرتفعة. وهكذا مع الممارسة يعرف الإنسان، يستطيع أن يميز بين الرواة، ولا سيما إذا اختلفت طبقات بمجرد ماذا؟ بمجرد النظر. لكن إذا كان في طبقة واحدة وإلى جانب ما تقدم ذكره، فهذا يكون يحتاج إلى شيء من النظر والتدقيق، وكذلك إعمال قرائن إلى غير ذلك. طيب، تفضل.
قال: وفائدته معرفة خشية أن يظن الشخصان.
وفائدة معرفته.
قال: وفائدته معرفته.
وفائدة معرفته مضاف إليه.
قال: وفائدة معرفته خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا. قال: وقد صنف فيه الخطيب كتابا.
أن يظن الشخصان شخصا واحدا، وقد يكون أحدهما ماذا؟ ضعيفا، وقد يكون هو الراوي لذلك الحديث، فيصحح الحديث وهو ليس بصحيح. تفضل.
قال: وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا، وقد لخصته وزدت عليه أشياء كثيرة. قال: وهذا عكس ما تقدم من النوع المسمى بالمهمل، لأنه يخشى منه أن يظن الواحد اثنين، وهذا يخشى منه أن يظن الاثنان واحدا.
وكل مشكل، وكل يحتاج إلى نظر وإلى إعمال قرائن، كل يحتاج إلى نظر وإلى إعمال القرائن، ولا سيما إذا كانا كما سمعتم في طبقة واحدة واشتركوا في جملة من التلاميذ وجملة من المشايخ، أي جملة من التلاميذ قد أخذوا عنهم وجملة من المشايخ قد رووا عنهم، ها هنا يكون إشكال، ويزداد إشكال إشكالا إذا كانا ضعيفين، إذا كان أحدهما ضعيفا والآخر ماذا؟ ثقة، لأنهم إذا كانا ثقتين فالأمر واسع وسهل، يقال حديث حيث دار دار على ماذا؟ على ثقة، لكن إذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيف يحتاج إلى ماذا؟ يتوقف، لأننا لا ندري من هو الراوي لذلك الحديث، الثقة أم غيره. وكذلك إذا كان أحدهما ضعيف ضعفا خفيفا والآخر ضعفا شديدا، هذا كذلك يحتاج إلى ماذا؟ توقف، فيكون الإشكال من هذا الباب. تفضل.
قال: وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا، سواء كان مرجع الاختلاف النقط أم الشكل، فهو المؤتلف والمختلف.
يقال النقط، الاختلاف النقط، سواء كان مرجع الاختلاف النقط أم الشكل، فهو المؤتلف والمختلف. طيب، قال: وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا، يعني كما قد أشير فيما مضى معنا أن بعض أن المتقدمين لم يكونوا يضعون النقط على الحروف في بدء الكتابة، فمنها هنا كان يقع الإشكال، ويحتاج أخذ الحديث وتلقيه وكذا أخذ القرآن من باب أولى إلى سماع أي من الأشياخ حتى يعرف من هو هذا الراوي. يعني مثال ذلك ما يقولون مثلا الثوري والتوزي، تخيل بغير نقاط كيف سيكون الخط؟ نفس الخط، لكن ماذا؟ ليس الشخص الشخص ولا اللفظ اللفظ، ولكن خطه هو الخط، وهكذا. تفضل.
قال: ومعرفته من مهمات هذا الفن، حتى قال علي ابن المديني أشد التصحيف ما يقع في الأسماء.
وهذا لا سيما كما سمعتم عند المتقدمين، أما نحن بحمد الله عز وجل فقد يسر الله لنا العلم تيسيرا مضبوط، ضبطه العلماء رحمهم الله تعالى، ليس بالنقط فقط بل بالشكل، وليس بالشكل فقط بل بالضبط، تجده يقول بالمهملة بالمثنى بكذا بكذا، يضبطه لك ضبطا، فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطن. هذا الإشكال كان عند المتقدمين رحمهم الله. فضل.
قال: ووجهه بعضهم بأنه شيء لا يدخله القياس، ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده،
أي أنه موقوف على السماع والتلقي، موقوف على السماع والتلقي، ولا سيما عند المتقدمين، لذا أطلق من أطلق من العلماء كما سمعتم العبارة المشهورة: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. لماذا؟ لأنه يقرأ ثم يستظهر ما يستظهره من دون أي مقدمات ولا قرائن، فيقول فلان وفلان وهو ليس بفلان، بخلاف ما إذا أخذه عن الأشياخ سماعا فإنه يكون الأمر فيه ماذا؟ مضبوطا. فضل.
قال: وقد صنف فيه أبو أحمد العسكري، لكنه أضافه إلى كتاب التصحيف له. قال: ثم أفرده بالتأليف عبد الغني ابن سعيد، فجمع فيه كتابين، كتابا في مشتبه الأسماء وكتابا في مشتبه النسب. قال: وجمع شيخه الدار قطني في ذلك كتابا حافلا. قال ثم جمع الخطيب ديلا. قال ثم جمع
وكتاب الدارقطني الحمد لله موجود متداول. تفضل.
قال ثم جمع الجميع أبو نصر ابن مأكولا.
ابن مأكولا. مأكولا تخفيف سين.
قال ثم جمع الجميع أبو نصر ابن مأكولا في كتابه الإكمال، واستدرك عليهم في كتاب آخر جمع فيه أوهامهم وبينها. قال وكتابه من أجمع ما جمع في ذلك، وهو عمدة كل محدث بعده.
محدث
كل محدث بعده.
نعم.
قال وقد استدرك،
وهو بتحقيق العلامة المعلم رحمه الله تعالى، كتاب الإكمال بن مأكولا تحقيق العلامة المعلم رحمه الله تعالى. تفضل.
قال واستدرك عليه أبو بكر بن نقطة ما فاته أو تجدد بعده في مجلد ضخم. قال ثم ديل عليه منصور.
فسماه تكملة الإكمال، سماه تكملة الإكمال، الأول الإكمال بن مأكولا وهذا تكملة الإكمال. تفضل.
قال ثم ديل عليه منصور بن سليم بفتح السين في مجلد لطيف.
وهذا من هذا الباب بفتح السين، ما في إشكال ولا شيء، ضبط. والضبط أفضل وأولى وأضبط من التشكيل. الضبط أضبط من ماذا؟ من التشكيل. تفضل.
قال وكذلك أبو حامد ابن الصابوني. قال وجمع الذهبي في ذلك كتابا مختصرا جدا اعتمد فيه على الضبط بالقلم، فكثر فيه الغلط والتصحيف المباين لموضوع الكتاب.
وهذا من هذا الضبط بذكر أن الأول مفتوح والثاني فيه كذا والثالث مكسور وما شابه ذلك، أولا من مجرد التشكيل، الضبط بالتشكيل دون الضبط في ماذا؟ ببيان الكلمة، ما هو المرفوع فيها وما هو المضموم بضم أوله بفتح آخره إلى غير ذلك، بمثناه بموحدة بمهملة، هذا أضبط، هذا أضبط. تفضل.
قال وقد يسر الله تعالى بتوضيحه في كتاب سميته تبصير المنتبه بتحرير المشتبه. قال وهو مجلد واحد فضبطته بالحروف على الطريقة المرضية، وزدت عليه شيئا كثيرا مما أهمله أو لم يقف عليه، ولله الحمد على ذلك.
هو في مجلد واحد لكن في زمنه، وطبع في 4 مجلدات. تفضل.
قال وإن اتفقت الأسماء خطا ونطقا واختلفت الآباء نطقا مع ائتلافها خطا. قال كمحمد بن عقيل بفتح العين ومحمد بن عقيل بضمها، الأول نيسابوري والثاني فريابي وهما مشهوران وطبقتهما متقاربة، أو بالعكس كأن تختلف الأسماء نطقا وتأتلف خطا وتتفق الآباء خطا ونطقا، كشريح بن النعمان وسريج بن النعمان، الأول بالشين المعجمة والحاء المهملة. قال وهو تابعي يروي عن علي رضي الله عنه، والثاني بالسين المهملة والجيم، وهو من شيوخ البخاري، فهو النوع الذي يقال له المتشابه.
طيب.
قال وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأب في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسب في النسبة. قال وقد صنف الخطيب كتابا
أي يسمى المتشابه أيضا، قوله وكذا أي يسمى كذلك متشابه. تفضل.
قال وقد صنف فيه الخطيب كتابا جليلا سماه تلخيص المتشابه.
طيب.
قال ثم ديل هو عليه أيضا بما فاته أولا، وهو كثير الفائدة.
وكما ترون ما من فن إلا وألف فيه الخطيب رحمه الله تعالى مؤلفا رحمه الله، فحق له أن يقال فيه كما قيل أن كل من جاء بعد الخطيب فهو عالة عليه في علم الحديث، عالة على الخطيب رحمه الله. تفضل.
قال ويتركب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه في الاسم واسم الأب مثلا إلا في حرف أو حرفين فأكثر، من أحدهما أو منهما. قال: وهو على قسمين، إما أن يكون الاختلاف بالتغيير مع أن عدد الحروف ثابت في الجهتين. قال: أو يكون الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء عن بعض. قال: فمن أمثلة الأول محمد بن سنان بكسر السين المهملة ونونين بينهما ألف، وهم جماعة منهم العوقي بفتح العين والواو ثم القاف، شيخ البخاري. قال: ومحمد بن سيار بفتح السين المهملة وتشديد الياء التحتانية وبعد الألف راء. قال: وهم أيضا جماعة منهم اليمامي شيخ عمر بن يونس.
يعني الآن تنظر محمد بن سنان ومحمد بن سيار من حيث الخط متشابهان ومن حيث النطق مختلفان. فضل.
قال: ومنها محمد بن حنين بضم الحاء المهملة ونونين الأولى مفتوحة بينهما ياء تحتانية، تابعي يروي عن ابن عباس وغيره. قال: ومحمد بن جبير بالجيم بعدها باء موحدة وآخره راء، وهو محمد بن جبير بن مطعم، تابعي مشهور أيضا. قال: ومن ذلك،
يعني اليوم قد يقول الراء والنون متباعدة، لكن من رأى المخطوطات القديمة يجدها متقاربة جدا، فهم يحكون عن شيء رأوه. أن الحافظ تعرفون جاء أيام هذا خط كتابة بماذا؟ باليد، فتكون الحروف متقاربة، الحروف متقاربة ولا سيما بالخطوط من خط إلى خط يختلف. تفضل.
قال: ومن ذلك معرف بن واصل كوفي مشهور. قال: ومطرف بن واصل بالطاء بدل العين، شيخ آخر يروي عنه أبو حذيفة النهدي. قال: ومنه أيضا أحمد بن الحسين صاحب إبراهيم ابن سعيد وآخرون. قال: وأوحيد بن الحسين مثله لكن بدل الميم يا تحتانية، وهو شيخ بخاري يروي عنه عبد الله بن محمد البيكندي. قال: ومن ذلك أيضا حفص بن ميسرة شيخ مشهور من طبقة مالك. قال: وجعفر بن ميسرة شيخ لعبيد الله بن موسى الكوفي، الأول بالحاء المهملة والفاء بعدها صاد مهملة، والثاني بالجيم والعين المهملة بعدها فاء ثم راء. قال: ومن أمثلة الثاني، قال عبد الله بن زيد جماعة. قال: ومنهم في الصحابة صاحب الأذان واسم جده عبد ربه. قال: وراوي حديث الوضوء واسم جده عاصم وهما أنصاريان. قال: وعبد الله بن يزيد بزيادة.
نعم.
حفص واسم جده حفص.
لا، عاصم عبد الله بن زيد بن عاصم بن أنصاري رضي الله عنه. تفضل.
قال: وعبد الله بن يزيد بزيادة ياء في الأول، اسم الأب والزاي مكسورة وهم أيضا جماعة. قال: منهم في الصحابة الخطمي يكنى أبا موسى وحديثه في الصحيحين. قال: ومنهم القارئ له ذكر في حديث عائشة، وقد زعم بعضهم أنه الخطمي وفيه نظر. قال: ومنها عبد الله بن يحيى وهم جماعة. قال: وعبد الله بن نجي بضم النون وفتح الجيم وتشديد الياء، تابعي معروف يروي عن علي رضي الله عنه. قال: أو يحصل الاتفاق في الخط والنطق، لكن يحصل الاختلاف أو الاشتباه بالتقديم والتأخير، إما في الاسمين جملة أو نحو ذلك. قال: كأن يقع التقديم والتأخير في الاسم الواحد في بعض حروفه بالنسبة إلى ما يشتبه به. قال: مثال الأول الأسود ابن يزيد، ويزيد ابن الأسود وهو ظاهر. قال: وهو ظاهر. قال: ومنه عبد الله ابن يزيد ويزيد ابن عبد الله. قال: ومثال الثاني أيوب ابن سيار وأيوب ابن يسار. قال الأول مدني مشهور ليس بالقوي والآخر مجهول. قال خاتمة قال ومن المهم عند المحدثين معرفة طبقات الرواة وفائدته الأمن من تداخل المتشابهين وإمكان الاطلاع على تبيين التدليس والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة.
وهذا فن مهم ينبغي لطالب الحديث أن يعتني به عناية تامة فائقة، لأنه يجمع عدة أمور. أولها كما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى معرفة المتشابهين أو المتشابهين في الطبقة الواحدة والتمييز بينهم، ومعرفة من هو الراوي الذي أراد الوقوف عليه في حديثه الذي بين يديه. الأمر الثاني كما ذكر رحمه الله تعالى معرفة تدليس المدلسين، معرفة تدليس المدلسين أي بمعرفة الطبقات، وكذلك إرسال المرسلين، وكذلك معرفة الانقطاعات، يعني بالجملة سواء كانت الانقطاعات الجلية أو كانت الانقطاعات الخفية، بمعرفة الطبقات يتبين هل ذلك الحديث أو ذلك الإسناد متصلا أم لا، وهل ذلك الراوي سمع من ذلك الشيخ أم لا، وهل ذلك الشيخ في طبقته في طبقة مشايخه أم أرفع، وهكذا بمعرفة الطبقات يتميز له من سمع ممن لم يسمع. تفضل.
قال والطبقة في اصطلاحهم عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشائخ.
هذه علموا عليها من باب الفائدة، أن الطبقة في اصطلاح ما في اصطلاح المحدثين ما يقال من الطبقة الأولى الطبقة الثانية الثالثة الرابعة الخامسة، ما المقصود بها؟ يقول اشتركوا في السن وفي المشائخ، هي تسمى طبقة، والمقصود ليس بالمشائخ كل المشائخ أي بالجمهور، إذا اشتركوا في جمهور المشائخ الأخذ عن المشايخ فهؤلاء ماذا؟ طبقة، أهل طبقة. تفضل.
قال وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين كأنس بن مالك رضي الله عنه، فإنه من حيث ثبوت صحبته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعد في طبقة العشرة مثلا، ومن حيث صغر السن يعد في طبقة من بعدهم.
أي كما ذكر قد يكون راوي واحد لكنه في طبقة باعتبارين، كما ذكر في أنس فهو من طبقته باعتبار أنه صحابي، فهو من طبقة الصحابة من طبقة العشرة لأنه ما صحابي أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وباعتبار سنه هو صغير فهو في طبقة ماذا؟ صغار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فضل.
قال فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان وغيره. قال ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد كالسبق إلى الإسلام أو شهود المشاهد الفاضلة جعلهم طبقات.
وهذا باعتبار الصحابي، من هو الصحابي؟ لأن الصحابي ومعرفة من هو الصحابي مختلف، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ضابط الصحابي، فقيل أنه من شهد معه المشاهد وخالطه وجالسه، وهذا شديد كما جاء عن أحمد وغيره قال هذا شديد، لكن المعتبر ما تقدم ذكره من أن الصحبة لشرفها يكتفى فيها بأدنى أدنى لقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم مع بقية الشروط، أي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة. تفضل.
قال وإلى ذلك جنح صاحب الطبقات أبو عبد الله بن محمد بن سعد البغدادي، وكتابه أجمع ما جمع في ذلك،
أي في طبقات الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وكذلك من بعدهم.
قال وكذلك من جاء بعد الصحابة وهم التابعون، ومن نظر إليهم باعتبار الأخذ عن بعض الصحابة فقط جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان أيضا. قال ومن نظر إليهم باعتبار اللقاء قسمهم كما فعل محمد بن سعد. قال ولكل منهما وجه. قال ومن المهم أيضا معرفة مواليدهم ووفياتهم، لأن بمعرفتها يحصل الأمن من دعوى المدعي للقاء بعضهم وهو في نفس الأمر ليس كذلك.
أي مواليدهم أي مواليد الرواة، مواليد الرواة، ووفياتهم أي وفيات الرواة عموما، لأن به يتبين كذلك سماع بعض الرواة من بعضهم أو عدمه. ومن ادعى أنه سمع من فلان وكان سنه يمنع ذلك عرف بأنه إما كذاب، وإما أنه ماذا إذا روى حديثا ظاهره السماع ولكنه لم يصرح يعلم أنه ماذا أنه مدلس قد دلس في ذلك. تفضل.
قال ومن المهم أيضا معرفة بلدانهم وأوطانهم، وفائدته الأمن من تداخل الاسمين إذا اتفقا نطقا لكن افترقا بالنسب.
طيب، معرفة البلدان كما تقدم أن الراويين إذا اشتركا في الاسم واسم الأب وكذلك اشترك مثلا في النسبة، لكن أحدهما مثلا باعتبار بلدان كوفي الآخر بصري، مكي يمني، حجازي مصري، يتميز بالتميز نعلم أن الراوي هذا من هو باعتبار إما التلميذ وإما ماذا وإما الشيخ. فإذا كان التلميذ مصريا قلنا الشيخ مصري، أو كان الشيخ مصري قلنا التلميذ بأنه ماذا مصري، وهكذا. فهي من القرائن التي تعمل عند الإشكال. تفضل.
قال ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، لأن الراوي إما أن تعرف عدالته أو تعرف فسقه
أو يعرف فسقه
أو لا يعرف فيه شيء من ذلك،
أي لا جرح ولا تعديل، لا يعرف فيه شيء من ذلك أي لا جرح ولا تعديل، وهو ما عبر عنه بقوله وجهالة. تفضل.
قال ومن أهم ذلك بعد الإطلاع معرفة مراتب الجرح والتعديل.
بعد الإطلاع أي بعد النظر في كلام الأئمة، أئمة الجرح والتعديل، وليس معنى الإطلاع أن يأتي المتأخر فيقول أنا سأسبر حال هذا الراوي وسأخرج بنتيجة، بل مراد بعد الإطلاع أي في كلام أئمة الجرح والتعديل لذلك الراوي أو في ذلك الراوي. تفضل.
قال ومن أهم ذلك بعد الإطلاع معرفة مراتب الجرح والتعديل، لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله.
وهذا مهم جدا، أي مسألة معرفة حال الراوي هل هو معدل أو مجرح أو لا ذا ولا ذا، أو تعارض فيه الجرح والتعديل. فإذا تعارض فيه الجرح والتعديل يحتاج طالب الحديث إلى معرفة الطرق الذي يتعامل بها مع تعارض الجرح والتعديل. رأينا إماما يوثق ورأينا آخر يجرح، نأخذ بقول من؟ لابد من قواعد تعمل عند التعارض، وهذا كما ذكر رحمه الله تعالى من المهمات، هذا من المهمات. تفضل.
قال وقد بينا أسباب ذلك فيما مضى وحصرناها في عشرة وقد تقدم شرحها مفصلا. قال والغرض هنا ذكر الألفاظ الدالة في اصطلاحهم على تلك المراتب. قال وللجرح مراتب،
يعني انتبه لقوله والغرض، يعني ذكر هذا الكلام ليس تكرارا لكن ذكره لغرض. ما هو الغرض؟ قال والغرض هنا ذكر الألفاظ الدالة في اصطلاحهم على تلك المراتب، أي أن الراوي أو الإمام أو المعدل أو المجرح إذا قال في الراوي كذا فهي في أي طبقة، في أي درجة من درجات التعديل، أو في أي درجة من درجات التجريح. فكلامها هنا على درجات التعديل ودرجات ماذا؟ التجريح. تفضل.
قال وللجرح مراتب. قال وأسوأها الوصف بما دل على المبالغة فيه. قال وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأكذب الناس وكذا قولهم إليه المنتهى في الوضع أو هو ركن الكذب ونحو ذلك.
وهذا كما يقال أشد أنواع التجريح. ما رأيت أكذب من فلان، أو فلان أكذب الناس، ما رأت عيناي أكذب منه، هذه ألفاظ جرح شديد فيها. أو يقول إليه المنتهى في الكذب أو في الوضع، أو يقول ركن من أركان الكذب، ركن من أركان الكذب، هذا جرح شديد، جرح شديد. تفضل. بل كما ذكر هو أعلى أو أشد أنواع التجريح. تفضل.
قال ثم دجال أو وضاع أو كذاب، لأنها وإن كان فيها نوع مبالغة لكنها دون التي قبلها،
لأنها جاءت على وزن اسم فاعل، وفي معنى من معاني الملازمة لهذا الوصف، ملازمة الوصف لذلك الإنسان، ففي معنى من معاني كذلك المبالغة، لكنها أدنى من الأولى، لأن الأولى فيها معنى من معاني ماذا؟ التغليظ والشدة عليه في ذلك الوصف. تفضل.
قال وأسهلها أي الألفاظ الدالة على الجرح، قولهم فلان لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال،
يعني فيه مقال، لكن حامد ذكر عبارة قال فيه أدنى مقال. تفضل.
قال وبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب لا تخفى.
طيب.
قال فقولهم متروك أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر الحديث أشد من قولهم ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال.
فالأول لا يقبل في الشواهد والمتابعات على مذهب أكثر المحدثين، وقد ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه سئل عن من وصف بأنه منكر الحديث، فقال لا يروى عنه، أو ذكر كلام هذا معنى، فقيل له فإنك تروي عن فلان، وذكر له رشدين بن سعد، قال هؤلاء أي ضعفاء، معنى كلامه الذين لم يشتد ضعفهم قد نحتاج إليه في أحوال، والمنكر أبدا منكر، والمنكر أبدا منكر، واضح يا جماعة؟ معنى أن الذي ضعفه يسير خفيف قد نحتاج إليه في ماذا؟ في أحوال، في باب الشواذ متابعات وما شابه ذلك. أما المنكر فهو أبدا منكر، أي كأنه عدم، كأنه عدم أي كأنه غير موجود. طيب، مع التنبيه على أن هذه المسألة كما سمعتم وقع فيها خلاف، فصنيع السخاوي رحمه الله تعالى كما في فتح المغيث يشير إلى أن رواية الكذابين فضلا عن غيرهم من المتروكين ونحوهم أنها إذا تعددت واختلفت مخارجها بحيث يمتنع تواطؤهم واتفاقهم على الكذب، يقول في مثل هذا، في مثل هذه الحالة يمكن أن يقال بأن هذا الأصل، بأن لذلك الحديث أصل، إذ قد يقال في هذا الباب قد يصدق الكذوب. واضح يا جماعة؟ ولكن الأول أقرب والله أعلى وأعلم، مع أن العلامة الألباني رحمه الله تعالى في مواضع ربما ذكر مثل هذا الكلام، في مواضع يسيرة ذكر مثل هذا الكلام رحمه الله تعالى. تفضل.
قال ومن المهم أيضا معرفة مراتب التعديل. قال وأرفعها الوصف أيضا بما دل على المبالغة فيه. قال وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأوثق الناس أو أثبت الناس أو إليه المنتهى في التثبت
أو إمام المسلمين وما شابه ذلك، أو فلان من في الثقة يقال فلان هو الثقة، الثقة فلان، هذا فيه كذلك في معنى من معاني المبالغة في الوصف. تفضل.
قال ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل أو صفتين كثقة ثقة ثقة أو ثبت ثبت أو ثقة حافظ أو عدل ضابط أو نحو أو نحو ذلك.
أي في تكرار التعديل، في تكرار التعديل. تفضل.
قال وأدناها ما أشعر بالقرب.
لكن إذا قال صدوق ثقة هل فيه تكرار التعديل؟ ليس فيه تكرار التعديل، ولكن يخبر بأنه صدوق وأنه ماذا؟ وأنه ثقة، فهو كقولهم ثقة. تفضل.
قال وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ ويروى حديثه ويعتبر به ونحو ذلك.
أي يكون في مرتبة الشواهد والمتابعات، لا يكون في مرتبة الاحتجاج. تفضل.
قال وبين ذلك مراتب لا تخفى.
مراتب.
قال وبين ذلك مراتب لا تخفى. قال وهذه أحكام.
أي بين أعلى ألفاظ التعديل وبين أدنى ألفاظ التعديل، وهذه كما يقال إشارات لطيفة من الحافظ رحمه الله تعالى، ولعل الله يمن علينا بقراءة كتاب ضوابط الجرح والتعديل، فإنه من أحسن من تكلم على هذه المسائل بإذن الله رب العالمين جل وعلا. فضل.
قال وهذه أحكام تتعلق بذلك ذكرتها هنا لتكملة الفائدة، فأقول تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف لئلا يزكى، لئلا يزكي بمجرد ما يظهر له ابتداء من غير ممارسة واختيار واتباع.
لا بد أن يكون التعديل صادرا من عالم بأسباب الجرح والتعديل، وهذا الباب ليس لكل أحد، بل للأئمة رحمهم الله تعالى الذين جعلهم الله جل وعلا مصابيح دجى ومنارات هدى في هذا الباب، في هذا الباب في معرفة الرواة ومعرفة أحاديثهم وما شابه ذلك رحمهم الله. تفضل.
قال ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على الأصح، خلافا لمن قال خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين إلحاقا لها بالشهادة في الأصح أيضا.
وهذا كذلك كما ذكر رحمه الله تعالى من أن الراوي إذا عدل، الراوي إذا عدل من معتبر، إذا عدل من معتبر، ومع المعتبر أي معتبر قوله في الجرح والتعديل ممن كان من أهل التخصص والخبرة ومن أئمة الشأن، فإن قوله يكون ماذا؟ معتبرا معتمدا ولو لم يكن معه أحد. يعني لو رأينا في راوي ما وثقه إلا أحمد أو النسائي أو ابن معين أو ما شابه ذلك من هؤلاء الأئمة، هل نقول نتوقف؟ الجواب لا، نقول وثقه فلان ونمشي. واضح يا جماعة؟ بخلاف ما إذا وثقه غير معتبر فإننا نتوقف، نتوقف في خبره. تفضل.
قال والفرق بينهما أن التزكية تنزل منزلة الحكم فلا يشترط فيها العدد، والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم فافترقا.
أي أن الحكم، أن التزكية حكم على الراوي بخلاف الشهادة، فإنما هي ماذا؟ رفع حال ذلك الراوي للحاكم حتى يحكم الحاكم، فرق بينهما. تفضل.
قال ولو قيل يفصل بينما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من مزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره لكان متجها.
وهذا توجيه من الحافظ رحمه الله. ولو قيل يفصل أي بين التعديل، بين تعديل الرواة وبين التزكية في الشهادة، يقول ولو قيل يفصل بينما إذا كانت التزكية في الرأي مستندة من المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره لكان متجها، أي أن المزكي مجتهد، وقوله مجتهد فرع عما تقدم ذكره، من أنه يحكم على ذلك الراوي بحسب ماذا؟ بحسب اجتهاده، فهو حكم منه. والأمر الثاني أو إلى النقل عن غيره، إذا قال ثقة باعتبار أن غيره أخبره بأنه ثقة كان كذلك ماذا؟ متجها، إذ أنه ناقل عن الغير، ناقل عن الغير. تفضل.
قال: لأنه إن كان الأول فلا يشترط العدد أصلا، لأنه حينئذ يكون بمنزلة الحاكم
كما تقدم، لأنه قاله باجتهاده.
قال: وإن كان الثاني فيجري فيه الخلاف، ويتبين أنه أيضا لا يشترط العدد، لأن أصل النقل لا يشترط فيه العدد، فكذا ما تفرع عنه، والله أعلم.
ومردها إلى الأول، يعني مرد هذا إلى الأول، يقال: والمنقول عنه هل هو واحد أو أكثر؟ واضح يا جماعة؟ فإذا كان واحدا رجعت المسألة مرة أخرى، هل قاله باجتهاده أو قاله نقلا عن غيره؟ واضح يا جماعة؟ وهلما جرى من حيث العقل، هلما جرى، فما ذكر أولا هو الأقرب، ما ذكر أولا هو الأقرب، أن ذلك أن الفرق بينهما أن التزكية للرواة حكم فلا يحتاج إلى عدد، بخلاف الشهادة فإنها بيان للحاكم والحكم للحاكم، إما أن يقبلها وإما أن ماذا؟ أن يردها. تفضل.
قال: وكذا ينبغي ألا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقن، فلا يقبل جرح من أفرط فيه مجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث.
طيب، يعني بمعنى أنه إذا كان الجارح معتدلا معروفا بأنه من أهل الشأن، من أئمة الشأن، عارفا بأسباب الجرح والتعديل، قبل قوله. وأما إذا كان معروفا بالتعنت وبرمي الناس بما لا يستحقونه، فإن تجريحه ذلك لا يكون معتبرا. فضل.
قال: كما لا يقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية،
كما هو حال المتساهلين الذين يوثقون المجاهيل، كابن حبان رحمه الله، كالعجل، ومن كان على شاكلتهم رحمهم الله. فضل.
قال: كما لا يقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية. وقال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال،
وهذه تزكية عظيمة الإمام الذهبي رحمه الله تعالى من الحافظ ابن حجر، أنه من أهل الاستقراء التام. ومنه يعلم أن أحكام الذهبي رحمه الله تعالى تكون قوية ومعتبرة لأنها ناتجة عن استقراء تام للرجال. تفضل.
قال: وقال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال: لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة.
لا، وهذا من حفظ الله لدينه، وهذا من حفظ الله جل وعلا لدينه، يعني كان يقول: من المحال أن تجتمع الأمة على توثيق ضعيف أو على تضعيف ثقة، هذا من المحال. لماذا؟ لأن الله جل وعلا حفظ دينه، ومن حفظ دينه حفظه سبحانه وتعالى لسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا عن استقراء قاله. تفضل.
قال: ولهذا كان مذهب النسائي ألا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه.
طيب، وهذا الذي ذكر عن النسائي في مبحث، ومبحث واسع، ليس كما يظنه بعضهم، لأن معنى هذا أن النسائي متساهل، إذ أنه لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع، وأي راوي يجتمع فيه الجميع؟ ما يوجد إلا في أندر من النادر. ومعنى هذا أن النسائي لا يترك أحدا إلا ما شاء الله. والناظر في كلام الأئمة وفي صنيع النسائي رحمه الله تعالى يجد الأئمة يصفونه أن عنده شيئا من التعنت في الرواة، أي ليس متساهل بل فيه شيء من ماذا؟ من الشدة. واضح يا جماعة؟ فعلى ماذا يحمل هذا الكلام؟ قال علماء رحمهم الله تعالى على ثبوت هذا النقل: المقصود منه اجتماع متشدد ومعتدل في طبقة واحدة. واضح يا جماعة؟ ليس معناه الإجماع المطلق، ولكن المقصود به إجماع مخصوص. إجماع مخصوص أي أن يجتمع في طبقة واحدة متشدد ومعتدل، إذا اجتمع تركه وإذا اختلف لم يتركه. مثلا شعبة وسفيان، شعبة وصف بأنه عنده شيء من التعنت، والثوري معتدل، إذا اتفق ترك، إذا اختلف لم يترك. القطان عنده شيء من التعنت، ابن مهدي معتدل، إذا اتفق ترك، إذا اختلف لم يترك. أحمد أو يحيى بن معين عنده شيء من التعنت، أحمد معتدل كذلك. البخاري وأبو حاتم الرازي، أبو حاتم عنده شيء من التعنت، البخاري معتدل، وهكذا قل في كل طبقة، هكذا قل في كل طبقة. تفضل.
قال: وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل، فإنه إن عدل أحدا بغير تثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت، فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب.
لماذا؟ لأنه إذا وثق الراوي فهو فرع عن ماذا؟ توثيق حديثه. واضح يا جماعة؟ فهذا باب خطير. فكما ينبغي التحرز والتحري في التجريح، كذلك ينبغي التحرز والتحري في التعديل، إذ بابهما خطير. تفضل.
قال: وإن جرح بغير تحرز فإنه أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك، ووسمه
بميسم سوء.
قال: ووسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا.
طيب تفضل. وصف.
قال: والآفة تدخل في هذا تارة من الهوى، والغرض الفاسد وكلام المتقدمين سالم من هذا غالبا.
لماذا؟ لسلامة عقائدهم وقلوبهم من حيث الجملة. تفضل.
قال: وتارة من المخالفة في العقائد، وهو موجود كثيرا قديما وحديثا، ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلك، فقد قدمنا تحقيق الحال في العمل في رواية المبتدعة.
تقدم الكلام على هذا، أي أن المتقدمين والمتأخرين يتكلمون في المبتدعة